الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الحافظ الحكمي رحمه الله تعالى في منظومته: قال: والرابع ابن عمي خير الرسل، أعني الإمام الحق ذي القدر العلي، أبيد كل خارجي مارقي وكل خب رافضي فاسقي، من صار للمختار في مكاني هارون من موسى بلا نكراني، فلا في نبوة فقد قدمت أو طيب لا فلا في نبوة فقد قدمت ما يكفي لمن من سوء ظن سلما. طيب، أورد رحمه الله تعالى هذه الأبيات الأربعة في ذكر فضائل علي رضي الله عنه أرضاه، رابع الخلفاء الراشدين، وهو مما لا تخفى فضائله، ففضائله كثيرة رضي الله عنه أرضاه، حتى قيل إن أكثر الأحاديث المروية في الفضائل في حق الخلفاء الأربعة جاءت في حقه، ومع ذلك لا يعني ذلك أنه أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا. فليست العبرة بالكثرة، ولكن العبرة بماذا؟ بالمضمون. فمضمون ما جاء في فضل أبي بكر يقدم أبا بكر رضي الله عنه على علي، ومضمون ما جاء في حق عمر رضي الله عنه يقدم فضائل عمر على علي رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. ولهذا فإن أهل السنة والجماعة لم يشكوا في أن أبا بكر وعمر أفضل من علي رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، وإن كان قد وقع خلاف في صدر الإسلام في عهد بعض أتباع التابعين في مسألة فضل عثمان على علي، ولم يختلفوا أبدا في مسألة مرتبة خلافة عثمان قبل خلافة علي، ولكن وقع خلاف عند بعض أهل العلم في مسألة فضل عثمان على فضل علي. والذي عليه جمهور أهل السنة وأجمع عليه المسلمون بعد ذلك واتفقت كلمتهم أن ترتيب فضل الصحابة أو الخلفاء على ترتيب خلافتهم، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. وما كان اختيار عثمان رضي الله عنه وأرضاه إلا لهذا، وهذا قول أكثر أهل السنة، وهو الذي كما قلنا اتفقت عليه كلمة أهل السنة وأجمعوا عليه، فننتبه لهذا. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى ها هنا في هذه الأبيات الأربعة ثلاثة مسائل. المسألة الأولى شيء من فضائل علي رضي الله عنه أرضاه، فمن ذلك أنه ابن عمي خير الرسل، أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه مزية وخصيصة وفضيلة، خصوصا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استعان به في مواضع كثيرة في أول الإسلام وفي آخره، قبل الهجرة وبعد الهجرة، فاستعان به عليه الصلاة والسلام في هجرته وجعله على فراشه عليه الصلاة والسلام، واستعان به كذلك في غزواته فجعله خليفة له في المدينة، حتى لما وقع في نفسه كيف يخرج الناس ويقاتلون ويبقى هو مع النساء والضعفة، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ ولكن لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، يعني في الاستخلاف، استخلفه على المدينة في غيابه عليه الصلاة والسلام. وقد استدل بهذه الجملة بعض الرافضة على أن علي رضي الله عنه أولى بالخلافة من غيره من الصحابة، لكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استخلفه في هذا الموضع، ورد عليهم أهل السنة بردود كثيرة مجملها في نقطتين. النقطة الأولى أن هذا الذي استدلوا به قد وقع مثله لغير علي رضي الله عنه أرضاه، فقد استخلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المدينة غير علي رضي الله عنه أرضاه في مرات أخرى، فليست هي خصيصة تستحب أن يكون يقدم بها في الخلافة، ولو كان كذلك لما شك الصحابة في تقديمه في الخلافة دون أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. والجواب الثاني المجمل أنه قد جاء من الفضائل ومن الأدلة ما يدل على تقديم غيره ممن قدم من قبل الصحابة رضي الله عنهم، ما يدل صراحة أنهم أولى به أولى منه بالخلافة رضي الله عنهم جميعا وأرضاه. وقد مر معنا من ذلك ما قد ذكر بعض أهل العلم أنه تصريحا، وأنه إن لم يكن تصريحا فهو إيماء من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا يخلفه إلا أبا بكر، ومن ذلك استخلافه في الصلاة رضي الله عنه وأرضاه، واستخلافه كذلك في سؤال المرأة، وكذلك في همه بكتابة الكتاب، فقال لعائشة ادعوا لي أباك وأخاك أكتب كتابا لا يختلف الناس بعده حتى لا يتمنى متمني يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، ونحو ذلك من الأدلة، فهي أصرح وأقوى من هذا الدليل الذي هو ليس بصريح. والمسألة الثانية مما أشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى مسألة موقف الخوارج من علي رضي الله عنه ونحوهم النواصب، وأن علي رضي الله عنه مبيد الخوارج، والخوارج قد مر ذكرهم هم من خرج على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، خرجوا على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لأنهم نظروا إلى العقل ولم ينظروا إلى الشرع، وقد مرت معنا مسائل كثيرة تتعلق بهم، ومنها مناظرة عبد الله بن عباس الذي مر معنا قريبا في درس الصحيح المسند ما فيه كفاية في هذا المقام. وهكذا ذكر رحمه الله تعالى أمر الروافض، وهم الذين رفضوا جميع الصحابة وأخذوا بما جاء في فضائل أهل البيت وتعنتوا في ذلك، حتى بلغ ببعضهم أن غلوا في علي رضي الله عنه وأرضاه غلوا أخرجهم من دين الإسلام، ومنهم السبئية الذين هيجهم عبد الله بن سبأ اليهودي الذي هو من يهود اليمن، فدعا هؤلاء إلى الغلو في علي رضي الله عنه حتى زعموا أنه الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، حتى أنه رضي الله عنه أرضاه رماهم في خنادق في الأرض وأمر بإحراقهم لهذه المقولة الشنيعة، فزاد بعضهم فقال لا يعذب بالنار إلا رب النار، ما ازددنا يقينا إلا أنك الله، فأحرقهم رضي الله عنه أرضاه غيرة بحق الله جل وعلا وعظيم منزلته، وبراءة لنفسه فيما بينه وبين الله وبينه وبين الخلق من هذه المقولة الشنيعة، حتى قال عبد الله بن عباس لو كنت مكانه لما أحرقتهم ولا قتلتهم، يعني امتثالا للحديث، ولكن عذر أهل العلم والصحابة رضي الله عنهم علي رضي الله عنه أرضاه لأن المقام مقام تهمة عظيمة في جنابه وكذلك في حق الرب جل وعلا، فلهذا أحرقهم رضي الله عنه أرضاه. فإذا كان علي رضي الله عنه أرضاه قد تبرأ منهم في حياته وتبرأ من هذا الغلو، فكيف بالرافضة الذين غلوا به بعد فيه في أهل بيته بعد موته، بل بالباطنية الذين بلغ بهم تكذيب جبريل عليه الصلاة والسلام وتكذيب النبي عليه الصلاة والسلام وتكذيب القرآن، فزعموا أن هناك قرآن غير القرآن أخفاه جبريل تعالى الله عن قوله، وأنه أحق بالرسالة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعالى الله عن قوله، ثم اتخذوا من مذهبهم التقية الذي به يخفون مذهبهم الرديء عن المسلمين. فهؤلاء هم من الضلال بل ممن خرج عن دين الإسلام. ثم ذكر رحمه الله تعالى في ختام هذه المسائل الثلاث، قال: من صار للمختار في مكانه، يعني أنه صار للنبي عليه الصلاة والسلام في منزلة، وهذه المنزلة ما وصل إليها إلا بالمتابعة والانقياد. فإذا كان هذا قدوة وهذا الإمام على هذه المتابعة وهذا الانقياد للنبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يصح لمسلم أن يتعصب له رضي الله عنه وأرضاه على حساب الأدلة الشرعية الكثيرة التي جاءت بأدلة الكتاب والسنة؟ قال: حتى صار أو من صار للمختار في مكان هارون من موسى بلا نكران لا في نبوة فقد قدمت ما يكفي لمن من سوء ظن سلم، يعني لا نبي بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، حتى لا يظن كما قالت بعض الباطنية من الرافضة من أنه نبي، أي أن علي رضي الله عنه أرضاه نبي، كيف هذا وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا نبي بعدي، وقد قال الله عز وجل خاتم النبيين، ولكن هؤلاء لا يعقلون ولا يفقهون. فخلاصة هذه الأبيات أن المؤلف رحمه الله تعالى أوردها لبيان فضل علي رضي الله عنه أرضاه ومنزلته، وكذلك براءة من التصق به ممن سلك المسلك المبتدع الضال كالرافضة ومن كان على شاكلتهم من الباطنية.